حفظكم الله وبارك فيكم ونفع الله بكم. هذا السؤال الثالث يقول فيه السائل: زوجتي ولله الحمد على المنهج السلفي وامرأة صالحة، ولكن لا تريد مني الزواج بالثانية، فماذا أفعل معها؟
الزواج بالثانية حتى وإن لم تتزوج فخير كبير أنك تحدثها عن التعدد حتى وإن لم تطبقه، بيّن لها محاسن التعدد، محاسن التعدد في النكاح، وكيف أن الإسلام شرع هذه الشريعة العظيمة والمباركة وهي تعتبر من محاسن الإسلام، وكيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام طبقها، وفيها من مراعاة المصالح ما الله به عليم، يعني حتى وإن لم تطبق، لأن التطبيق ما هو سهل، التطبيق يحتاج إلى إنسان عنده إمكانية، عنده توسع في المساكن، شقة لهذه وشقة لهذه، كل واحدة تأخذ راحتها في بيتها مع أطفالها، هذا هو الأفضل. أما أن يكون في شقة واحدة ما تأمن المشاكل، سواء كانت المشاكل من جهة الكبار النساء أو من جهة الأطفال الأولاد، فكل واحدة لها بيتها، هذا أمر طيب، تأخذ راحتها تماما، وأيضا أنت تأخذ راحتك، ويحتاج إلى علم، ويحتاج إلى صبر وحسن سياسة، يحتاج إلى حسن سياسة من الزوج، كيف يسوس هذه الأسرة، وكيف يسوس الأسرة الثانية والثالثة والرابعة، وعنده الصبر وعنده العلم وعنده الحلم وعنده العدل. العدل واجب في أربعة أشياء، العدل واجب في أربعة أشياء لا بد أن يحافظ عليها وأن يرعاها، لأنها من الواجبات على من عدد. الأمر الأول السكن، الأربع الأشياء الواجب فيها العدل في بين الزوجات، الأمر الأول السكن، كل واحدة لها سكن. والأمر الثاني النفقة، النفقة اليومية، الفطور والغداء والعشاء، كل واحدة نفقتها متوفرة. الأمر الثالث الكسوة، إذا كسى يكسو الجميع، ملابس أو أحذية، هذه ثلاثة أمور. والأمر الرابع القسمة، يقسم يوم وليلة لهذه، ويوم وليلة للأخرى، ويوم وليلة للثالثة، وهكذا يمشي على هذا، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم بين الزوجات ويحذر التحريش، يحذر التحريش لا تأتي الفتنة من قبله، لأن بعض الناس هو المحرش وهو النقال، النقال الذي ينقل الكلام من هذه إلى هذه فيفتن ويحرش، تبلع الشر، الشر لا تنقله، إذا قالت فلانة كلاما على برتها لا تنقله، ابلعه في بطنك أو مجه في الحمام. أما أنك توصل فأنت الفتنة، لا تنقل إلا ما هو طيب، ما هو خير يعين على صلاح الأسرة. وإياك أيضا أن تكون معبس بوجهك وأضوب عند هذه وليس عند هذه، وتذم طبخ هذه وتمدح طبخ هذه، لابد أن توسع بالك، أن توسع بالك إذا أردت أن تطبق السنة النبوية. تنظر كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجاته. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. والآن أظن قد طلعت الشمس من أجل صلاة الإشراق الضحى، جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. نعم
يكون الصبح قليلا على الشروق، يكون باقي ربع ساعة حتى ترتفع الشمس.
معقول؟
بقي ربع ساعة، ربع ساعة حتى ترتفع الشمس.
أنا في كلمة نذكر من كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه أن بين أذان الفجر وبين طلوع الشمس ساعة ونصف. طيب إذا كان ساعة ونصف الآن قد عندنا خمس دقائق زيادة، متى أذنتم الفجر؟
ربع ونصف.
طيب الآن كم؟
السادسة.
ساعة ونصف، يعني هو مثل المغرب والعشاء. المغرب والعشاء ما بين أذان المغرب وأذان العشاء ساعة ونصف، ما بين أذان الفجر الثاني وطلوع الشمس ساعة ونصف. عرفتم؟ هذا وفيه الاحتياط، هذا يعني هذا فيه الاحتياط داخل فيه، لأنه أحيانا في بعض الفصول، فصول السنة أحيانا يكون أقل، يعني بحسب غروب الشفق بالنسبة للعشاء، فأحيانا يكون أقل من ساعة ونصف، لكن نحن أخذنا الأكثر بالاحتياط ساعة ونصف. وأحيانا ما بين أذان الفجر الثاني وطلوع الشمس يكون أقل من ساعة ونصف، لكن نحن أخذنا بالاحتياط، فساعة ونصف هنا وساعة ونصف هنا مع الاحتياط. ومن أراد أن يطبق بإمكانك، بإمكانك متى طلعت الشمس؟ إذا طلعت قدر رمح فقد جاء وقت الصلاة، حتى أنه أحيانا يكون في غيم، خلاص نحن مع القاعدة هذه ما نتابع، في غيم صلي، قد عرفنا متى دخل الوقت بالأذان وكم مر حتى الآن، نقوم نصلي طوالي ساعة والنصف هذا بالكثير، فإن شاء الله نقوم للصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. إذا كان لهم دروس يا شيخ خالد بارك الله فيك في الضحى ذكرهم بها.
طيب
لا ما عندي، أنا عندي هذا بس
اليوم، لأن المستثنين اليوم إن على طول حضور فضلتك أمام الطلبة، طبعا إني هي اللي فضلتك، ولو مستثنى اليوم مثلا حتى ما شغلش من الوحشة يكون تغيير عمين كامل. إيش رأيكم؟
المهم يحضرون دروسهم بعدين ندخل لمرسيات إن شاء الله.
طيب
في الضحى الساعة كذا قلنا
الساعة؟ جزا الله فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله تعالى خيرا على ما تفضل به وأفاد، وهكذا أهل العلم في كل مكان ينفع الله بهم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياه الإخلاص والسداد ودوام العافية في الدنيا والآخرة، ونبارك في عمره وفي أهله وولده. إن شاء الله يكون موعدنا في الدرس القادم في الضحى في الساعة 9 صباحا إن شاء الله تعالى، و يعني نرجو من إخواننا أن يستفيدوا من أوقاتهم في التحصيل، يعني كما أفاد الشيخ أن لا يضيع أوقاتهم في القيل والقال وفي التحدث فيما لا ينفعهم أو في الخوض واللغو الذي يضر ولا ينفع، وأن يعني يستعينوا بالله عز وجل على دراسة ما استفادوه من الشيخ حفظه الله تعالى في هذه الدورة حتى ينفعهم الله بهذا، لأن العلم لا يكون إلا بالمذاكرة، ليس كذلك؟ لا يكون إلا بالمذاكرة، أما مجرد التلقي والسماع دون مذاكرة ففي الغالب يعني يتفلت العلم. يعني العلماء كانوا ينظرون دائما، ينظرون في دفاترهم وفي كتاباتهم التي يكتبونها خلف المشايخ، فأنتم احرصوا على هذا واستفيدوا من وقتكم واحتسبوا تواجدكم في هذا المكان، خاصة الذين أتوا من خارج القاهرة ويبيتون في المسجد، أو الذين بقوا يعني في المسجد على وجه العموم، أن يستفيدوا من أوقاتهم في المذاكرة وفي مراجعة القرآن وفي تلاوته وفي مراجعة الحديث وما شكل ذلك، وأن يعني لا يجعلوا للشيطان فرصة ومجالا كي يضيع عليهم هذا الخير. يعني ونذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث الذي أخرجه مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. في الحديث الآخر: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذه فضيلة عظيمة، هذه فضيلة عظيمة ينبغي أن يعني يتذكرها إخواننا من طلبة العلم. ويعني كما بين الشيخ حفظ الله في كلمته حول الدعوة في اليمن ناصحا أهل مصر أن يجتهدوا في الدعوة، وهذا لن يكون لن يكون إلا بالعلم. يعني كما بوب البخاري في كتاب العلم من الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيعني هذا الذي يميز دعوتنا يعني عن دعوة أهل البدع من كل الأحزاب، سواء من جماعة التبليغ والدعوة التي تدعي الدعوة وهي لا علم عندها إلا قليلا، بل ما عندهم في الغالب إلا البدع والمحدثات، لكن الاجتهاد في الدعوة لا يكون إلا بالعلم. وكذا بقية الأحزاب، يعني كما تعلمون أن أغلبها لا تعتني بتربية المنتمين إليها إلى العلم، على العلم، بل على الجهل والبدع. فأنتم تميزوا بهذا واستفيدوا من نصيحة الشيخ واجتهدوا في مذاكرة العلم وفي تحصيله وفي العمل لنشر هذه الدعوة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، لعل الله أن ينفع بهذا وأن يجعل كيد الأعداء في نحورهم. لأنهم كما تعلمون الأعداء يتربصون الآن بنا من كل مكان، لا أتكلم عن مصر فقط، في مصر وفي اليمن وفي كل بلاد الإسلام تقريبا إلا من رحم الله، من الروافض خاصة ومن إخوانهم من اليهود والنصارى يتربصون بالمسلمين في كل مكان ويريدون زوال الخير عنهم ويسعون إلى هذا سعيا حثيثا، والله عز وجل يرد كيدهم بالعلم النافع وبالدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة، فقه سلف الأمة، منهج السلفي، هذا الذي يعد أمضى سلاح وأقوى سلاح ضد كيد هؤلاء الأعداء. فأنتم أقوياء بهذا المنهج وبهذه العقيدة، الله عز وجل يرد بكم كيد هؤلاء وبدعوتكم وبإخلاصكم لله في هذه الدعوة. إن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. احفظ الله يحفظك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته. فإن أردنا الحفظ لنا ولبلادنا ولأهلينا فلن يكون هذا إلا بنصرة هذه الدعوة، الدعوة السلفية التي حملها سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وجمعنا بهم في جنات النعيم. ونؤكد الشكر لفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظ الله تعالى ولأبنائي وطلابي على ما بذلوه من الجهد حتى الآن في هذه الدورة، دورة الإمام الليث بن سعد المصري رحمه الله. ونسأل أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة، نعمة مجالس العلم النافع ونعمة الاجتماع بأهل العلم والاستفادة منهم والمذاكرة معهم. وتقبل الله منا ومنكم ورزقنا الله وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
حفظكم الله وبارك فيكم ونفع الله بكم. هذا السؤال الثالث يقول فيه السائل: زوجتي ولله الحمد على المنهج السلفي وامرأة صالحة، ولكن لا تريد مني الزواج بالثانية، فماذا أفعل معها؟
الزواج بالثانية حتى وإن لم تتزوج فخير كبير أنك تحدثها عن التعدد حتى وإن لم تطبقه، بيّن لها محاسن التعدد، محاسن التعدد في النكاح، كيف أن الإسلام شرع هذه الشريعة العظيمة والمباركة وهي تعتبر من محاسن الإسلام، وكيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام طبقها، وفيها من مراعاة المصالح ما الله به عليم، يعني حتى وإن لم تطبق، لأن التطبيق ما هو سهل، التطبيق يحتاج إلى إنسان عنده إمكانية، عنده توسع في المساكن، شقة لهذه وشقة لهذه، كل واحدة تأخذ راحتها في بيتها مع أطفالها، هذا هو الأفضل. أما أن يكون في شقة واحدة ما تأمن المشاكل، سواء كانت المشاكل من جهة الكبار النساء أو من جهة الأطفال الأولاد، فكل واحدة لها بيتها، هذا أمر طيب، تأخذ راحتها تماما، وأيضا أنت تأخذ راحتك، ويحتاج إلى علم ويحتاج إلى صبر وحسن سياسة، يحتاج إلى حسن سياسة من الزوج كيف يسوس هذه الأسرة وكيف يسوس الأسرة الثانية والثالثة والرابعة، وعنده الصبر وعنده العلم وعنده الحلم وعنده العدل. العدل واجب في أربعة أشياء، العدل واجب في أربعة أشياء لا بد أن يحافظ عليها وأن يرعاها، لأنها من الواجبات على من عدد. الأمر الأول السكن، الأربع الأشياء الواجب فيها العدل في بين الزوجات، الأمر الأول السكن، كل واحدة لها سكن. والأمر الثاني النفقة، النفقة اليومية، الفطور والغداء والعشاء، كل واحدة نفقتها متوفرة. الأمر الثالث الكسوة، إذا كسى يكسو الجميع، ملابس أو أحذية، هذه ثلاثة أمور. والأمر الرابع القسمة، يقسم يوم وليلة لهذه ويوم وليلة للأخرى ويوم وليلة للثالثة، وهكذا يمشي على هذا ك كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم بين الزوجات ويحذر التحريش، يحذر التحريش لا تأتي الفتنة من قبله، لأن بعض الناس هو المحرش وهو النقال، النقال الذي ينقل الكلام من هذه إلى هذه فيفتن ويحرش، تبلع الشر، الشر لا تنقله. إذا قالت فلانة كلاما على برتها لا تنقله، ابلعه في بطنك أو مجه في الحمام. أما أنك توصل فأنت الفتنة، لا تنقل إلا ما هو طيب، ما هو خير يعين على صلاح الأسرة. وإياك أيضا أن تكون معبس بوجهك وأضوب عند هذه وليس عند هذه، وتذم طبخ هذه وتمدح طبخ هذه. لابد أن توسع بالك، أن توسع بالك إذا أردت أن تطبق السنة النبوية. تنظر كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجاته. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. والآن أظن قد طلعت الشمس من أجل صلاة الإشراق الضحى، جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. نعم
يكون السبق قليلا على الشروق، يكون على ربع ساعة حتى ترتفع الشمس.
معقول؟
بقي ربع ساعة، ربع ساعة حتى ترتفع الشمس.
أنا في كلمة نذكر من كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه أن بين أذان الفجر وبين طلوع الشمس ساعة ونصف. طيب إذا كان ساعة ونصف الآن قد عندنا خمس دقائق زيادة، متى أذنتم الفجر؟
ربع ونصف.
طيب الآن كم؟
السادسة.
ساعة ونصف، يعني هو مثل المغرب والعشاء. المغرب والعشاء ما بين أذان المغرب وأذان العشاء ساعة ونصف، ما بين أذان الفجر الثاني وطلوع الشمس ساعة ونصف. عرفتم؟ هذا وفيه الاحتياط، هذا يعني هذا فيه الاحتياط داخل فيه، لأنه أحيانا في بعض الفصول، فصول السنة أحيانا يكون أقل، يعني بحسب غروب الشفق بالنسبة للعشاء، فأحيانا يكون أقل من ساعة ونصف، لكن نحن أخذنا الأكثر، الأكثر بالاحتياط ساعة ونصف. وأحيانا ما بين أذان الفجر الثاني وطلوع الشمس يكون أقل من ساعة ونصف، لكن نحن أخذنا بالاحتياط، فساعة ونصف هنا وساعة ونصف هنا مع الاحتياط. ومن أراد أن يطبق بإمكانك، بإمكانك متى طلعت الشمس؟ إذا طلعت قدر رمح فقد جاء وقت الصلاة. حتى أنه أحيانا يكون في غيم، خلاص نحن مع القاعدة هذه ما نتابع، في غيم صلي، قد عرفنا متى دخل الوقت بالأذان وكم مر حتى الآن، نقوم نصلي طوالي ساعة والنصف هذا بالكثير، فإن شاء الله نقوم للصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. إذا كان لهم دروس يا شيخ خالد بارك الله فيك في الضحى ذكرهم بها.
طيب
لا ما عندي، أنا عندي هذا بس
اليوم استثنين اليوم إنه طول حضور فضلتك عنهم الطلبة طبعا عنهم فضلتك، ولو استثنين اليوم مثلا حتى ما شغلش بوحشة يكون تغيب عنهم كامل إيش رأيكم؟
المهم يحضرون دروسهم بعدين ندخل لعمل سيئات إن شاء الله.
طيب
في الضحى الساعة كذا قلنا
جزا الله فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظ الله تعالى خيرا على ما تفضل به وأفاد. وهكذا أهل العلم في كل مكان ينفع الله بهم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياه الإخلاص والسداد ودوام العافية في الدنيا والآخرة، وأن يبارك في عمره وفي أهله وولده. وإن شاء الله يكون موعدنا في الدرس القادم في الضحى في الساعة 9 صباحا إن شاء الله تعالى. يعني نرجو من إخواننا أن يستفيدوا من أوقاتهم في التحصيل، يعني كما أفاد الشيخ أن لا يضيع أوقاتهم في القيل والقال وفي التحدث فيما لا ينفعهم، أو في الخوض واللغو الذي يضر ولا ينفع، وأن يعني يستعينوا بالله عز وجل على دراسة ما استفادوه من الشيخ حفظه الله تعالى في هذه الدورة، حتى ينفعهم الله بهذا، لأن العلم لا يكون إلا بالمذاكرة، ليس كذلك؟ لا يكون إلا بالمذاكرة. أما مجرد التلقي والسماع دون مذاكرة ففي الغالب يعني يتفلت العلم. يعني العلماء كانوا ينظرون دائما، ينظرون في دفاترهم وفي كتاباتهم التي يكتبونها خلف المشايخ. فأنتم احرصوا على هذا واستفيدوا من وقتكم، واحتسبوا تواجدكم في هذا المكان، خاصة الذين أتوا من خارج القاهرة ويبيتون في المسجد، أو الذين بقوا يعني في المسجد على وجه العموم، أن يستفيدوا من أوقاتهم في المذاكرة وفي مراجعة القرآن وفي تلاوته وفي مراجعة الحديث وما شكل ذلك، وأن يعني لا يجعلوا للشيطان فرصة ومجالا كي يضيع عليهم هذا الخير. يعني ونذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث الذي أخرجه مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. في الحديث الآخر: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وذي فضيلة عظيمة، ذي فضيلة عظيمة ينبغي أن يعني يتذكرها إخواننا من طلبة العلم. ويعني كما بين الشيخ حفظ الله في كلمته حول الدعوة في اليمن، ناصحا أهل مصر أن يجتهدوا في الدعوة، وهذا لن يكون لن يكون إلا بالعلم. يعني كما بوب البخاري في كتاب العلم من الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني هذا الذي يميز دعوتنا يعني عن دعوة أهل البدع من كل الأحزاب، سواء من جماعة التبليغ والدعوة التي تدعي الدعوة وهي لا علم عندها إلا قليلا، بل ما عندهم في الغالب إلا البدع والمحدثات، ولكن الاجتهاد في الدعوة لا يكون إلا بالعلم. وكذا بقية الأحزاب، يعني كما تعلمون أن أغلبها لا تعتني بتربية المنتمين إليها إلى العلم، على العلم، بل على الجهل والبدع. فأنتم تميزوا بهذا واستفيدوا من نصيحة الشيخ، واجتهدوا في مذاكرة العلم وفي تحصيله وفي العمل لنشر هذه الدعوة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، لعل الله أن ينفع بهذا وأن يجعل كيد الأعداء في نحورهم. لأنهم كما تعلمون الأعداء يتربصون الآن بنا من كل مكان، لا أتكلم عن مصر فقط، في مصر وفي اليمن وفي كل بلاد الإسلام تقريبا إلا من رحم الله، من الروافض خاصة، ومن إخوانهم من اليهود والنصارى يتربصون بالمسلمين في كل مكان ويريدون زوال الخير عنهم ويسعون إلى هذا سعيا حثيثا، والله عز وجل يرد كيدهم بالعلم النافع وبالدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة فقه سلف الأمة منهج السلفي، هذا الذي يعد أمضى سلاح وأقوى سلاح ضد كيد هؤلاء الأعداء. فأنتم أقوياء بهذا المنهج وبهذه العقيدة، الله عز وجل يرد بكم كيد هؤلاء وبدعوتكم وبإخلاصكم لله في هذه الدعوة. إن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. احفظ الله يحفظك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته. فإن أردنا الحفظ لنا ولبلادنا ولأهلينا فلن يكون هذا إلا بنصرة هذه الدعوة، الدعوة السلفية التي حملها سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وجمعنا بهم في جنات النعيم. ونؤكد الشكر لفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله تعالى ولأبنائه وطلابه على ما بذلوه من الجهد حتى الآن في هذه الدورة، دورة الإمام الليث بن سعد المصري رحمه الله. ونسأل أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة، نعمة مجالس العلم النافع ونعمة الاجتماع بأهل العلم والاستفادة منهم والمذاكرة معهم. وتقبل الله منا ومنكم ورزقنا الله وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.